بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، وعن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم بن أبي عمر بن الخطاب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. وبدأ هنا قال: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا يسمى عند علماء البلاغة لف ونشر مشوش، يعني طريقة الكلام عند علماء البلاغة عندهم لف ونشر مرتب، وعندهم لف ونشر مشوش. ما المقصود بذلك؟ يعني إذا أورد الإنسان الكلام أولا إجمالا ثم دخل في التفصيل واعتمد نفس الترتيب في الإجمال، هذا يعتبر مرتب. يعني مثلا لو أنا قلت: من العبادات التي تزيد الإيمان الصلاة والصيام وقراءة القرآن، انظروا الترتيب: الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، ثم قلت: أما الصلاة ففضائلها. بدأت بأول شيء ذكرته، هذا يسمى ماذا؟ لف ونشر مرتب. لكن لو بدأت بآخر نقطة، قلت: من الأشياء التي تزيد الإيمان الصلاة، الصيام، القرآن، وأما فضائل القرآن، بدأت بآخر نقطة، هذا يسمى لف ونشر مشوش في الترتيب، يعني في ترتيب الكلام. فهنا قال: نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. بدأ بآخر نقطة، نهى عن الصلاة، يعني ذكر الصلاتين. قال نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا كما سبق يعني في بيان أوقات الكراهة، عدم الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وسوف يذكرها المصنف تفصيلا بعد ذلك، وسبق الكلام عليها في الحديثين الماضيين. قالوا عن اشتمال الصماء. الصماء هو الثوب الذي يلبس من غير فتحات في جوانبه، الثوب الذي يلبس من غير فتحات في جوانبه، وسمي الصماء لأنه يشبه الحجارة الصماء المغلقة التي ليس فيها منافذ. الآن نحن نفصل الثياب، عندنا مخرج، صح؟ مخرج لليدين. الصماء ليس فيه مخارج لليدين، ثوب واحد، ثوب واحد. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. العلة في ذلك أنه إذا أراد أن يفعل شيء وأن يتناول شيئا يضطر أن يخرج يده من الأسفل، إذا أخرج يده من الأسفل ماذا يحدث؟ يرتفع الثوب فيكون مظنة انكشاف العورة. ثوب واحد كامل ما في مخرج لليدين، فلما يخرج اليد من الأسفل قضاء حاجة أو استلام شيء ربما تنكشف العورة، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن اشتمال الصماء، يعني هذه بعض الألبسة. قالوا عن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وهذا أيضا يعني صورة ثانية من الألبسة، وهي من عادات العرب. عادات العرب أنه كان يجلسون جلسة الحبوة. جلسة الحبوة أن يجلس الإنسان على إليته ويجعل رجله منصوبة قريبة من بطنه، فكان العرب يجلسون هذه الجلسة ويربطون بثوب من وراء الظهر على الرجل كي يمسكه، يثبته على هذه الجلسة. وكان من عادة العرب أنهم يلبسون ثوبا واحدا، فلبس الثوب الواحد في هذه الصورة مظنة انكشاف العورة، مظنة انكشاف العورة. لكن لو جلس الإنسان الحبوة وقد لبس ما يستره، إنسان لابس سراويل، سروال، لابس شيء، أي شيء يغطي، ثوبين، إزار وثوب وقميص، ما يستره، ما يمنع انكشاف العورة، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه في جلسة الحبوة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة في يوم الجمعة، يعني جلسة الحبوة والخطيب يخطب، أن يجلس الإنسان هذه الجلسة، جلسة الحبوة. وهنا في يوم الجمعة ليست العلة انكشاف العورة، قالوا لأن هذه الجلسة تؤدي إلى الكسل وقد تورث النوم، طبيعة هذه الجلسة. لكن هنا القصد أن الإنسان لا يجلس هذه الجلسة ويرفع رجليه، تكون يعني الركبة ممدودة، بحيث أن ينكشف شيء من عورته ويقاس عليه كل صورة يكون فيها انكشاف العورة. يعني أي جلسة ممكن يجلس الإنسان في مجلس يؤدي إلى انكشاف العورة فهي ممنوعة، فهي ممنوعة. قال وعن الاحتباء في ثوب واحد، طبعا ذكر الثوب الواحد لأنها غالبا يعني تنكشف معه العورة. قال وعن المنابذة والملامسة، وهذا يعني يذكره المصنف بعد ذلك في كتاب البيوع، وهي إشارة إلى بعض البيوع التي وجدت في الجاهلية. وفيها جهالة. من الضوابط المهمة أن أسباب التحريم الأساسية في أبواب البيوع ثلاثة. السبب الأول قالوا الظلم، ويدخل فيه الغش وتلقي الركبان ونحوه. السبب الثاني الربا، والسبب الثالث الغرر وهي الجهالة. فقالوا جميع البيوع المحرمة والمعاملات المحرمة ترجع إلى هذه الثلاث، إما الظلم وإما الربا وإما الغرر. ويدخل في الظلم الغصب والأخذ حقوق الناس والمعاوضة بغير رضا. فهنا ذكر صورتين من البيوع الجاهلية التي ترجع إلى الغرر وهي الجهالة. الأولى المنابذة، المنابذة هي الطرح، وهذه غالبا ما كانت في الثياب، في بيع الثياب. فكان الرجل ينبذ إليه الثوب، يعني يأخذ الثوب الأمامة يرمي له، يقول تأخذ بكذا، يرمي هذا الثوب. فهذا فيه جهالة، يعني خلاص يكون ملزم. يعني مثلا الرجل محل ملابس أمامه معروض أمامه 20 نوع من أنواع الثياب، أصناف حرير قطن أنواع مختلفة. فالمنابذة عندهم أن يأخذ ثوب، البائع يأخذ ثوب ويرميه للمشتري فيكون ملزم بشراء هذا الثوب، ويقول له بكذا، يعني يقول لك هذا الثوب بخمسة دراهم. هو لا يعرف جودة الثوب، هل يستحق هذا السعر لا يستحق، فيه جهالة. الصورة الثانية الملامسة، نفس الشيء. الملامسة هذا يكون من طرف المشتري، فيقول للمشتري ما تقع يدك عليه لمسا فهو لك بكذا، يعني تضع يدك على أي ثوب من الثياب الموجودة تشتري، ملزم بشرائه. طيب ما فحص، ما قارن بين الألبسة الموجودة، هل يستحق هذا السعر أو لا؟ فكلا الصورتين فيهما غرر وجهالة، وسوف تأتي إن شاء الله مفصلة في كتاب البيوع. والقصد البعد عن الغرر، يعني من ما يستفاد على وجه العموم البعد عن الغرر والجهالة في المعاملات، وأيضا الحرص على الهيئة الحسنة في الجلوس. وأصل الاستدلال ما ذكرناه من النهي عن الصلاة في أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. عقد الإمام البخاري هذا الباب للنهي عن تحري وتقصد الصلوات في أوقات النهي. ونحن سبق أن ذكرنا أن يعني وقوع الصلوات في أوقات النهي سواء كانت على وجه القصد أو وقعت اتفاقا لها نفس الحكم خلافا للظاهرية. عرفنا أن الظاهرية لا يرون يعني الكراهة كراهة الصلاة في أوقات النهي، وقالوا الكراهة خاصة بمن يتحرى يعني يتعمد أن يصلي في أوقات النهي، فإذا لم يتعمد جاز له ذلك، والأصل المنع من ذلك لعموم النهي ولعلة النهي. فعلة النهي مشابهة المشركين، فهو يقع في ذلك سواء كان على وجه التعمد أو من غير تعمد. وهذا الحديث مضى معنا في الباب السابق، لا تحروا بلفظ لا تحروا، وهنا لا يتحرى أحدكم، وهنا لا يتحرى أحدكم، النفي هنا بمعنى النهي، النفي بمعنى النهي، وهذا يأتي كثيرا في النصوص. ثم قال بعد ذلك حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء ابن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. شيخه هنا عبد العزيز ابن يحيى بن عبد الله المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن عوف أيضا المدني عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان هو مؤدب ابن عمر بن عبد العزيز، يعني يشتهر بهذا الأمر. عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري قال أخبرني عطاء ابن يزيد المدني الجندعي نسبة إلى جده جندع بن ليث قال أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أننا هنا نقدر محذوف لا صلاة بعد صلاة الصبح، وفي الثاني لا صلاة بعد صلاة العصر، لأن الفرض ما يدخل في هذا، والنهي يبدأ بعد الفريضة، يعني بعد صلاة الفجر يبدأ وقت الكراهة إلى الشروق، وكذلك بعد صلاة العصر. وهنا قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أولا هنا عندنا قضية النفي في قوله لا صلاة. النفي عند العلماء وهي من القواعد الحسنة في أصول الفقه أن النفي يكون للوجود ثم للصحة ثم للكمال، يعني النفي ينظر إليه بهذا الترتيب. ولذلك يقول الناظم: والنفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال فرعين الرتبة. فهو بهذا التدرج. فإذا ورد عندنا أي حديث فيه هذا السياق النفي مثل لا صلاة، لابد أن ننظر في البداية هل هو نفي وجود؟ إذا لم يكن نفي وجود ننتقل إلى نفي ماذا؟ الصحة. إذا لم يكن نفي صحة ننتقل إلى ماذا؟ إلى الكمال. يعني مثلا لو قلنا لا خالق إلا الله، هذا النفي ماذا؟ وجود. نفي وجود، لا خالق إلا الله. لو قلنا لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، هنا النفي هل هو نفي وجود؟ لا، ليس نفي وجود. لماذا؟ لأن الصلاة موجودة، صلاها، ولكن النفي لماذا؟ للصحة، لأن الشرط غير موجود. طيب عندنا حديث لا صلاة بحضرة الطعام، هنا الصلاة موجودة، هل الصلاة بحضرة الطعام صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لكن فيها ماذا؟ نقص بسبب التشويش. فالنفي هنا نفي ماذا؟ كمال. نفي كمال، يعني لا صلاة كاملة. فرق، يعني لما نقول لا صلاة موجودة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة. فالذي يصلي وذهنه مشغول مشوش بالطعام والأكل، صلاة ناقصة بسبب هذا التشويش، لأن الإنسان يؤجر على حسب حضور القلب في الصلاة، فقد يعطى الثلث أو النصف أو الربع بحسب ذلك. فهنا قال لا صلاة بعد الصبح، هل الصلاة موجودة؟ يعني هل الشخص صلى في وقت الكراهة؟ صلى، صلاة موجودة. يعني يقع الإنسان في إذا أوقع هذه الصلاة، ممكن، هل ممكن الإنسان يصلي بعد الفجر؟ هل ممكن، يعني هل نتصور ذهنيا أن الإنسان يصلي في وقت الكراهة؟ نعم أكيد موجود، يعني واقع هذا الأمر. إذن ليس نفي وجود. ننتقل إلى نفي ماذا؟ الصحة. ينزل على نفي الصحة، ينزل على نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة في وقت الكراهة، وهذا في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. طيب في قاعدة ثانية هنا، لا صلاة صلاة، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، قال لا صلاة، فيدخل فيها كل صلاة من جهة العموم. وأيضا في السياق الثاني ولا صلاة بعد العصر، فيها عموم، لكن هذا العام عند العلماء عام مخصوص، عام مخصوص. ونحن في الدرس الماضي ذكرنا الاتفاق على جواز إيقاع ماذا في أوقات النهي؟ فرائض، قضاء الفرائض، صح؟ قلنا اتفق العلماء على جواز قضاء الفرائض في أوقات النهي. ذكرنا الخلاف في ماذا؟ في ذوات السبب، في ذوات السبب. ذوات السبب الراجح من أقوال أهل العلم جوازها في أوقات الكراهة، جوازها في أوقات الكراهة. يعني هب لو أنك ذهبت إلى العمرة، طفت طواف الوداع أو أي نوع من أنواع الطواف، طواف العمرة. إذا طفت وانتهيت من الطواف بعد صلاة الفجر في وقت الكراهة، هل تصلي ركعتي الطواف؟ نعم، تصلي ركعتي الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تستخير الله عز وجل، عندك أمر مهم عاجل بعد صلاة العصر، تريد تتحرك إلى أبوظبي، الإنسان يستخير الله في كل شيء، في كل حركة يستخير الله، فهل يوقع هذه الاستخارة في وقت الكراهة؟ نعم يوقعها. كذلك تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هذا العموم المذكور مخصوص، هذا العموم مخصوص بما جاء من جواز إيقاع قضاء الفرائض وإيقاع الصلوات ذوات السبب، مع الخلاف في هذه المسألة، لكن الراجح النصوص تعضد جواز يعني الصلاة في أوقات الصلوات ذوات السبب في أوقات الكراهة، وهذه من المسائل التي اتفق عليها المشايخ الثلاث الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني. قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، كالحديث يعني الأخرى في بيان الكراهة. ثم قال: حدثنا محمد بن أبان، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي التياح، قال سمعت حمران ابن أبان يحدث عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. يروي الإمام البخاري هذا الحديث عن محمد بن أبان البلخي، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي التياح يزيد بن حميد، قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية. معاوية رضي الله عنه رأى الناس يصلون بعد صلاة العصر، يصلون بعد صلاة العصر، فأنكر عليهم، أنكر عليهم وفق ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد صلاة العصر. ولكن جاءت بقية الأحاديث، يعني حديث عائشة كما سوف يأتينا مجموعة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وذكر يعني جاء في بعض الروايات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الراتبة البعدية بعد الظهر بعد العصر. فحمل العلماء كلام إنكار معاوية رضي الله عنه على النفل المطلق، على النفل المطلق وليس على ذوات السبب أو ما كان على وجه القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يجمع بين الأحاديث. قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومضى معنا هذا الحديث، يعني شرحناه في الباب السابق، وهو النهي يعني الصلاتين في هذه الأوقات، أوقات الكراهة التي سيبينها في الباب الذي يلي. قال البخاري بعد ذلك: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قال: رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. هنا أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى أوقات الكراهة، وأن للإنسان أن يصلي النافلة في أي وقت من الليل أو النهار في غير أوقات الكراهة. ما هي أوقات الكراهة؟ أوقات الكراهة عند العلماء إجمالا ثلاثا، وعلى التفصيل خمسة، وهي التي جاءت في النصوص. الوقت الأول هو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، ويقدر من 10 دقائق إلى ربع ساعة. يعني وقت الشروق الإنسان ينتظر تشرق الشمس، هذا ينتهي الوقت الأول الكراهة. يبدأ الوقت الثاني وهو ارتفاع الشمس، ينتظر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، هذا وقت كراهة. وهذا الوقت أشد كراهة من الذي قبله عند العلماء. الوقت الثالث هو عند استواء الشمس وسط النهار، حينما تكون الشمس في كبد السماء، حينما تكون في كبد السماء. هذا الوقت متى يكون؟ قبل أذان الظهر 10 دقائق، حينما تكون الشمس في كبد السماء، وهو وقت ضيق، حتى العلماء يختلفون في تقديره، يعني بعضهم يقول 10 دقائق، بعضهم 5 دقائق، لكن أغلب مشايخنا يقدرون 10 دقائق. شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين يرون هذا التقدير. بعد ذلك الرابع هو بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب، هذا وقت. والخامس عند الغروب، عند نزول الشمس وغروبها. فهذه 5 أوقات على التفصيل، والإجمال ستكون 3: بعد صلاة الفجر إلى الشروق، وعند استواء الشمس، وبعد صلاة العصر إلى الغروب. الإمام البخاري رحمه الله هنا لم يشر إلى الاستواء، ربما لم يصح الحديث على شرطه ولذلك لم يذكره. طبعا الحديث صحيحة كثيرة في هذا الباب، حتى عند الإمام مسلم: حتى يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنن. ولكن البخاري لديه شرط عالي، فقد تصح الأحاديث عند غيره ولا تصح عنده. والإمام مالك أيضا ممن يخالف الجمهور في وقت الاستواء، يرى أن وقت الاستواء وسط النهار ليس وقتا للكراهة. قال: لم أزل أرى الناس يجتهدون في الصلاة في هذا الوقت. أخذ بعمل أهل المدينة، قالوا أن الناس كانوا يصلون في هذا الوقت. والإمام الشافعي رحمه الله استثنى وقت الاستواء في يوم الجمعة فقط، قال: لأن في يوم الجمعة إلى أن يصعد الخطيب قالوا يصلي الإنسان، له أن يتنفل، فقال هذا التنفل قبل صعود الخطيب إلى المنبر يدخل في وقت الكراهة. قال: ولكن هذا مستثنى. الإمام الشافعي يقول هذا مستثنى، يعني يقول الاستواء يعني وسط النهار من أوقات الكراهة في سائر الأيام عدا الجمعة، يستثني الجمعة من ذلك. وأشرت يعني بعض أهل العلم يرى أن التحريم يشتد عند وقت الغروب ووقت الشروق ويخففون في غيره. طبعا هناك دراسات معاصرة في رسالة الخثلان وتكلم على الوقت، جعله 5 دقائق، هذه اللي في وقت الاستواء جعله 5 دقائق. وهناك بعضهم قال ان بعض الاماكن يعني يقع الاذان وبعد الاذان هناك ايضا جزء من وقت النهي، لكن الذي ذكره العلماء الكبار ان هي قبل اذان الظهر ب10 دقائق، هذا وقت الكراهة على المعتاد. فهنا ابن عمر يقول: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وفي هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قال: لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحر طلوع الشمس ولا غروبه، يعني للإنسان أن يصلي النفل في أي وقت عدا أوقات الكراهة. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال: وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر 2 ركعة، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن 2 ركعة بعد الظهر. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان مسألة قضاء الفوائت، قضاء الفوائت بعد العصر. يعني قال: لو قلنا أن بعد العصر وقت كراهة، لكن مثل ما ذكرنا أن العموم مخصوص، العموم مخصوص بما جاء فيه النص، كل ما جاء فيه النص يعتبر مخصص للعموم. فذكرت أم سلمة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر 2 ركعة، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن 2 ركعة بعد الظهر، يعني انشغل بالوفود عن 2 ركعة، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر. قال بعد ذلك: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني 2 ركعة بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة تذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الظهر بعد العصر، لكن ما ذكرته أم المؤمنين عائشة أمر زائد عما ذكرته أم سلمة وما جاء في بقية الأحاديث، وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الذي حصل فيه الخلاف، مسألة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استدراك السنن الرواتب في مثل هذا الوقت جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا أيضا استدل به الظاهرية الذين يرون الصلاة في أوقات الكراهة، قال هذا دليل على جواز الصلاة في أوقات الكراهة. في نقطة يعني أصولية، العموم، نحن ذكرنا العام اللي مضى أن عام مخصوص، يعني ما يجوز الصلاة بعد العصر والفجر إلا ما جاء فيه النص، ما جاء فيه النص. العموم حينما تستثنى منه بعض الصور يضعف العموم، ولكن العموم باقي، يعني يبقى النهي في بقية الصور. عند بعض الأصوليين يبطلون دلالة العموم، يقول العام إذا خصص بطل العام، يعني بطل دلالة العام، لكن عند الجمهور تبقى الدلالة. فهنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بعد صلاة العصر حمله العلماء على أحد أمرين. الأمر الأول قالوا أن هذا من خصائصه، أن هذا من خصائصه. ما هو الذي من خصائصه؟ المداومة والاستمرارية على هاتين الركعتين، وهذا ترجيح الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهو أيضا ترجيح الشيخ بن عثيمين في شرح صحيح البخاري. ومنهم من حمله على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في وقت الكراهة، وإنما قبل اصفرار الشمس، قبل اصفرار الشمس، يعني من يجعل وقت الكراهة يبدأ من الاصفرار، يعني قالوا بعد العصر، هذه نقطة مهمة، قالوا بعد العصر تكون الشمس بيضاء نقية، ثم بعدها بفترة تصفر الشمس، فقالوا الكراهة تبدأ من الاصفرار، تبدأ من الاصفرار كما جاء في بعض الروايات، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية، وهذا حسن الشيخ الألباني في السلسلة صحيحة، نقية أي بيضاء. فوقت الكراهة قالوا يبدأ مع الإصفرار، وهذا توجيه يعني حسن أيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجه به كثير من النصوص التي جاءت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، وصلاة بعض السلف من الصحابة والتابعين بعد العصر، أنه يحمل على هذا المعنى أن صلاتهم ليس في وقت الكراهة، لأن الكراهة تبدأ من اصفرار الشمس، وإنما صلاتهم في وقت بياض الشمس، أي قبل دخول وقت الكراهة. وهذا جمع حسن بين النصوص. قال بعد ذلك: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن القطان قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، السجدتين الركعتين، وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأنه يطلق السجدة ويراد بها الصلاة، مثل حديث أعني على نفسك بكثرة السجود يعني الصلاة. ثم قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانيا، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. هنا يروي الإمام البخاري عن موسى ابن إسماعيل المنقري عن عبد الواحد ابن زياد عن إسحاق الشيباني عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان قالت عائشة: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانيا، ركعتان قبل صلاة الصبح، هذه رغبة الفجر السنة القبلية، إذا قالت ركعتان قبل صلاة الصبح يعني رغيبتي الفجر وركعتان بعد العصر، وكما ذكرنا أنها تحمل إما على القضاء أو الصلاة قبل وقت الكراهة. من قال بالخصوصية الذي ذكرناه قبل ذلك قالوا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل فعلا أدامه، فقالوا يعني اختص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ما بعد الظهر بعد العصر على وجه الاستمرار، لكن الوجه الثاني لعله أقرب، وهو يعني التفصيل في بداية وقت الكراهة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال: رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة، يعني أخبرا عن عائشة، قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وهذه كلها بنفس المعنى، وهي مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر. قال بعد ذلك: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عينه الإمام البخاري عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهنا الإمام البخاري رحمه الله ترجم عقد الترجمة يعني لما جاء لقول بريدة، بريدة هو الذي قال: بكروا بالصلاة، بكروا بالصلاة. وهذه يعني طريقة الإمام البخاري أنه أحيانا يترجم لما يأتي في سند الحديث أو قبل الحديث، وهذا من كلام بريدة يعني موقوف على بريدة وليس من قبيل المرفوع، والمرفوع هو الذي أخذناه: من ترك صلاة العصر حبط عمله. والمقصود بالتبكير هنا بالصلاة في يوم الغيم أي الصلاة في أول الوقت، الصلاة في أول الوقت. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان مشروعية الأذان للفائتة، مشروعية الأذان للفائتة، وهي مسألة خلافية. ذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى الجواز وهو الصحيح بدلالة هذا الحديث، وذهب الإمام مالك إلى عدم الأذان، عدم الأذان للفائتة. فهنا في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن. وهذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة، وسيريده الإمام البخاري في مواضع فيه يعني جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو عرست بنا يا رسول الله. التعريس هو النزول في آخر الليل، يعني لما وجدوا تعب قالوا: لو نمنا يعني نرتاح. وفي حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، وأيضا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مصالح الناس الدينية. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. وهذا فيه أن الإنسان إذا كان يقظا إلى قبيل صلاة الفجر فإنه لا ينام حتى لا تفوته صلاة الفجر. قال بلال: أنا أوقظكم. وهذا فيه اتخاذ من يحفظ عبادة الناس، من يحفظ عبادة الناس ولو كان واحدا، يعني عطى بلال هذه المهمة. ويقاس عليه اليوم إذا وضع الإنسان منبه أو شيء من هذا القبيل فيدخل في هذا الحكم. فقال: فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: أين يا بلال، أين ما قلت؟ وهذا فيه طلب الوفاء بما عزمه الإنسان، وأيضا فيه العذر، قبول العذر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل العذر من بلال، فقال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، يعني كانت نومة لم يشعر إلا وقد طلعت الشمس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وهذه إشارة إلى الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لأن النوم هي الموتة الصغرى عند العلماء، والنائم لا ينسب إليه فعل، لا ينسب إليه فعل. وبعض العلماء ذكر فائدة أختم بها، وهي استحباب المشيئة، استحباب المشيئة. قالوا أن بلال هنا لم يقل إن شاء الله، وقالوا أن الإنسان ينبغي يعني أن يقول إن شاء الله في العمل، فربما يعني بالمشيئة تحصل البركة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.